أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بالمملكة، يقول سماحة الشيخ نرجو الرد على هذه الأسئلة، ومنها هذا السؤال: هل للمسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب؟ وإذا كان الجواب نعم، هل يستوي في ذلك من عنده قدر من العلم الشرعي وغير ذلك؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أعلن الله عن كتب أهل الكتاب بالقرآن العظيم، فلا ينبغي القراءة في كتبهم، لأن هذا قد يزور إلى الشك والريب والفتنة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر يقرأ في شيء من التوراة فأنكر عليه ذلك، وقال: أفي شكي من الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لضللتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على المؤمن الإقبال على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، وأن لا يضر في كتب أهل الكتاب إلا أهل العلم والبصيرة، إذا دعت الحاجة إلى الرد عليهم من كتبهم أهل العلم والبصيرة والفهم، هذا لا بأس عند الحاجة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وإلا فعامة الناس وعامة الطلبة لا ينبغي لهم أن ينظروا فيها ولا يلتفتوا إليها، لأن قد يضرهم، قد يسبب لهم مشاكل وفتن وشبهات. فالواجب الحذر من ذلك والعناية بالقرآن والإقبال عليه والاكتفاء به مع سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: ما الفرق بين السنة والنافلة؟ فاختلط على كثير من الأشخاص معنى كل منهما عند كثير من المسلمين، لعل لكم توجيه.
النافلة هي التي لم يفرضها الله، تسمى نافلة، مثل صلاة الضحى، الوتر، الرواتب، سنة الوضوء، هذه على نافلة. أما صلاة الظهر فريضة، والعصر والمغرب فريضة، لها فريضة، والحج، الحج الأول يسمى فريضة، والحج الثاني للشخص يسمى نافلة، الصوم يوم الاثنين والخميس نافلة، صوم رمضان فريضة، وهكذا. والسنة فيها تفصيل، تطلق السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وعلى سنة، وتطلق السنة على النافلة، سمى صلاة الضحى سنة وسمى نافلة. فالسنة مرادفة للنافلة في بعض الأحيان، فتطلق على ما ليس بفرض وهو مشروع، مثل صلاة الضحى الوتر على سنة يعني ليس بواجب. وتطلق السنة على أفعال النبي وأقواله وسيرة عليه الصلاة والسلام، وتطلق السنة على ما يخالف البدعة. يقال مثلا صيام الاثنين وخميس سنة، تحذير رجب بالصيام أو الجمعة بالصيام بدعة، صيام السنة كلها بدعة الله نهى عنه، ليس بقربة، من لا صام من صام الأبد، إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم الاثنين والخميس هذا على سنة. هذه وجوه السنة تكون تطع على النافلة، وعلى ما هو مشروع ليس بواجب، وعلى ما هو ضد البدعة.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول وذلك يقول فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟
لا أعلم له أصلا، لكن السنة إذا رأوه أن يقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإن للموت فزعا. قال: الأفضل يقوم إذا رآها حتى تخلفه، حتى تجاوز، وليس بواجب، لأن الرسول قام وقعد، دل على أنه ليس بواجب القيام، لكن سنة. أما الإشارة بالأصل ما أعرف لها أصلا، والشهادة ما أعرف لها أصلا.
يقول بعد موت كل الخلائق ومنهم الملائكة وبقاء المولى عز وجل، كيف حال بني آدم في هذه اللحظة؟ وهل هم ينعمون ويعذبون؟
الله أعلم، هذا إلى الله جل وعلا. إذا قامت القيامة خرج الناس من قبورهم ثم يصلوا إلى ما يستحقون، هذا يصل إلى النار وهذا يصل إلى الجنة على حسب أعمالهم. أما حال خروجهم فهم فيه خرب شديد ويوم عظيم شديد الأهوال، لكن الله يسهل على المؤمن وهو عسير على الكافرين. أما تفصيله فإلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يوم عظيم يوم عسير يوم شديد الأهوال، لكن الله يسهل على المؤمن جل وعلا. قال تعالى جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافر غير يسير. لكن المؤمن يسهل الله على كل شيء بسبب إيمانه وتقواه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: نحن من سكان الريف حيث يكثر الماء وتوجد الزراعة، ويترتب على ذلك انتشار البعوض خاصة في فصل الصيف، وعندما نؤدي الصلوات لصلاة المغرب والعشاء والفجر فإننا نتأذى من لدغ البعوض، وإذا تركناه يلدغنا انشغلنا به عن الصلاة ولم نتدبر القراءة ولا التسبيح، وإذا دفعناه ترتب على ذلك حركة كثيرة في الصلاة وأدى إلى قتل كثير من هذا البعوض ونحن في الصلاة، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ وما توجيهكم لنا؟
المشروع التحمل الصبر والعلاج قبل الصلاة، وهي عالج محل الصلاة في المبيدات التي تبيد هذا البعوض حتى يكون وقت الصلاة قد استراح، حتى لا يشتغل بالبعوض الصلاة، وشو الحركة اليسيرة يعفى عنها، شيء يسير في الصلاة يعفى عنه. لكن كون المصلين يشتغلون بالبعوض شغلا كثيرا هذا لا يجوز، الواجب التصبر والتحمل، إلا إذا تيسر ما يبيد قبل الصلاة، يستعمل ما يبيد من المبيدات حتى يكون المصلون في وقت الصلاة مستريحين من شره. والحركة اليسيرة التي مثل يكون يغطي قدميه عند المعبود، هنا يغطي يديه عند المعبود بمشده أو بغطرته، ما يضر هذا، الحمد لله شيء يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل الغمامة من زينة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وصلى على المنبر يصعد وينزل عليه الصلاة والسلام. فالحركة اليسيرة في صلاة الكسوف صلى بالناس، فلما أعرض عليه الجنة تقدم، ولما أعرض عليه النار تأخر فتأخر الناس، فهذه الأشياء تعرض الإنسان خفيفة شعرها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول في هذا السؤال هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز: القبر أول منازل الآخرة، وفيه يكون السؤال لابن آدم عن ربه ودينه والرجل الذي بعث إليهم، وبعد السؤال يقال للعبد إن كان من أهل الجنة انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له عكس ذلك، وعليه يكون العبد قد علم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولكن سماحة الشيخ، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول يوم القيامة بما فيها من بعث واستلام للصحائف والحساب والميزان والصراط، كلها تبين بأن ابن آدم لا يعلم هذا المكان من الجنة أو من النار إلا بعد المرور على الصراط، نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.
لا منافع في هذا كله، المؤمن يرامق على في الجنة حتى يستبشر بذلك ويجيه من طيبها وريحها، ويرى مقعده من النار الذي عافاه الله وصرفه عنها حتى يسر بذلك، وهذا للمؤمن في قبره. وقد وفي الآخرة إذا فرغ من حساب وأعطى كتابه بيمين صار إلى منزله في الجنة، والحمد لله ما له منافاة، يبشر به في القبر ويوم القيامة يرشده الله إلى منزله في الجنة بعد انتهاء الحساب وبعد تجاوز الصراط، الله يرشده حتى يصل إلى منزله في الجنة، هو أدل عليه منزله في الدنيا، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ولا منافاة، هو يعلمه ينزل بالجنة بإخبار الملائكة له، وهكذا ما وقعه الله من النار، ولكن بعد الصراط بعد الحساب والجزاء وبعد الصراط يرشده الله إلى منزله في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بمكة المكرمة، يقول سماحة الشيخ: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الشرعية أو الدينية، وهي عبارة عن عبارات مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها؟ يقول هذا السائل: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الدينية، وهي عبارة عن عبارات لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها، وما حكم الاستماع إليها مأجورين؟
هذه التواشيح لا نعرف تفصيلها، فإذا كانت عبارات قد توقع في غلو النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يجوز وصفه به حرمت، أو كانت بألفاظ مبتدعة حرمت. وإنما السنة عند الدعاء يصلي على النبي ويكفي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله، قال: إذا صلى أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو. هذه خير من التواشي، التواشي لا حاجة إليها، قد تكون فيها شر قد يكون بدعة. فإذا أراد الدعاء يحمد الله يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. والنبي علمه كيف الصلاة، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمؤمن عند أراد الدعاء يدعو يحمد الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المشروعة ثم يدعو. ولا هذه لك وشيح ما أنزل الله من سلطان كأشعار أو كلمات قد يكون فيها غلو، لا، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية ثم يدعو بما أحب من خير البلاء والآخر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا هذا السائل أحمد الشفري يقول: إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة، فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالماء لكل صلاة؟
نعم، إذا كان الماء قليلا الذي استطاع يكمل به الغسل يتوضا وضوء الصلاة يتمم بالماء، لأن الرسول يقول: إذا أمركم بأمر فأتوا منه استطعتم، وهذا معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الماء قليل توضا به وتيمم. من هذا قصر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه البرد وخاف من ذلك توضا ثم تيمم للجنابه. هذا اذا كان الماء قليلا توضا منه وتيمم للجنابه. وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه الا لشربه واكله يتيمم للجنابه وغيرها ويكفي. المقصود انه يعمل ما يستطيع، اذا كان الماء قليلا لا يتمكن من اغتسال به توضا منه. وإن كان الوضوء أيضا قد يشق عليه لأنه قليل لا يتوضا، خليه لشربه يتيمم والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بدون سفر لأي سبب آخر؟
الصواب لا يجوز، كان يجوز الأول ثم شرع الله الأوقات، كان في أول الإسلام يجوز ثم شرع الله الأوقات، فوجب أن تقع الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، إلا العلة كالسفر يجوز الجمع، أو مرض أو مطر كمطر والدحر يجوز الجمع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
من ضمن أسئلة هذا السائل من سوريا يقول: طفل صغير توفيت والدته وقامت امرأة بتربيته في بيتها مع أولادها بدون رضاع، هل تصبح هذه المرأة وبناتها محرمات عليه؟
التربية لا يجعلها مرجعة، إذا ربت المرأة صبيا صغيرا ولم ترضعه فإنه لا يكون ولدا لها ولا يكون أحل لأولادها، بل هو أجنبي لا تخلوه ولا بناته ولا بناتها. إلا بالرضاعة، إذا أرضعته 5 رضعات في الحولين كان أما لك، أما مجرد التربية يكون أحسنك فيه ربته هذا لا تكون به أما له، ولا يكون بناتها أخوات له، بل هو أجنبي ولهم جميعا.
خالد سليمان مصري ويعمل في دولة قطر، أرسل إلى البرنامج بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال ويقول: سماحة الشيخ، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو في الصلاة؟
نعم، إذا صلى عليه في السجود على الدعاء مستحب، يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وفي دعوات أخرى خارج الصلاة يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الظاهر بن عبيد: إذا أراد صلى أحد فليبدأ بسم الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. هذا هو السنة، أن يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولو في السجود أو في آخر الصلاة أو في وقت آخر غير الصلاة.
يقول السائل في رسالته أو في سؤاله: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر؟ فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك مأجورين.
نعم، إذا رأى مصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى مصلحة في ذلك لا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من العباس في بعض الكاتب هذه رضي الله عنه، فالمقصود أن إذا رأى تعجل في مصلحة فهو مسارع الخيرات، مثل زكاة تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجل لهم في رجب أو في جمادة فهو معجوب لا بأس. نعم،
أليس شرطا سماحة الشيخ أن يحول عليه الحول؟
مو بشرط، لا
شرطا،
شرط الوجوب.
طيب،
لا تجب عليه حتى يحول الحول، لكن لو أجلها قبل أن يحول طلبا للفضل فهو معذور.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل والذي أرسل بمجموعة من الأسئلة صالح سعيد من اليمن أو صالح سعد من اليمن يقول في هذا السؤال: كثيرا سماحة الشيخ ما نسمع عن العقيدة الواسطية فلا ندري ما معنى الواسطية، فهل يعني بذلك العقيدة الصحيحة أم ماذا يعني؟ وجهونا في ضوء سؤالنا، فنحن مجموعة من طلاب العلم.
العقيدة الواسطية كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الملقب شيخ الإسلام بن تيمية والملقب تقي الدين، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، وهو من الأئمة المجتهدين ومن أهل السنة والجماعة، وله من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وله المؤلفات الكثيرة من أهل منهاج السنة كالرد على المعتزلة والرافضة، ومنها كتاب افتراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها كتاب العقيدة الواسطية. سمت الواسطية لأنه كتبها إلى أهل واسط في العراق، كتبها إليهم فقيل لها الواسطية لأنه كتبها إلى جماعة سألوه من أهل واسط فقيل لها الواسطية، وله رسالة أخرى في العقيدة يقال لها الحموية كتبها إلى أهل حماة في الشام، وله رسالة أخرى ثالثة في الصفات تسمى التدبرية كتبها إلى أهل تدمر في بلاد الشام. هذا أسباب التسمية، واسطية لأنها عقيدة كتبت إلى أهل واسط، حموية عقيدة كتبت إلى أهل حماة، تدمرية عقيدة كتبت إلى أهل تدمر، وهي كتب ثلاثة عظيمة في عقيدة السنة والجماعة مفيدة نوصي بقراءتها والاستفادة منها. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم كرامات خارقة للعادة كالمشي على الماء والمكاشفات كالنظر إلى اللوح وظهور الملائكة وغير ذلك؟
نعم، الأولياء لهم كرامات يكرمهم خلقا للعادة، إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله أتقى لهم كرامات عند الحاجة، عند حاجتهم أو عند إقامة حجة على غيرهم، حجة الدين على غيرهم، قد يخلق الله لهم العادة بكرامة. ومن ذلك ما وقع لعباد بن بشر وأسيد بن حضير، كان زار النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من عنده أضاءت لهما أسواطهما كالسراج في الطريق حتى وصل إلى أهلهما، كرمة من الله لهما، كل واحد صوته كان يضيء لها الطريق. ومن هذا قصة الطفيل الدوسي رئيس دوس لما أسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية حتى يصدقه قومه، سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السراج مما أتى أهله، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنار في السراج، فأسلم قومه على يديه وهداهم الله في أسبابه. وهناك وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد، مثل ما وقع لجريج لما ظلمته البخي عرف أنها زنا بها وأن حملت منه وهي كاذبة، وجاءه أهل بلده وخدموا عليه صومعته، فقال ما بالكم؟ قالوا زنيت بهذا. سبحان الله، ما زنيت بهذا، هات الغلام. جابوا غلامه ووضع إصبعه عليه على الغلام،
الله
فهو مولود. فقال من أبوك يا هذا الغلام؟ قال أبوي فلان الراعي اللي زنى بالمرأة.
الله،
فلما انطقه الله والصغير قالوا نعيدك لو معتك من الذهب، قال لا ردوها طي، ردوها من الحالة الأولى، المقصود براءتي مما رميتم إلينا، الحمد لله. والقصة الصغيرة في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: قرأت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي بأن الإنسان خلق ملزما بأعماله سواء كانت خيرا أم شرا، وليس له الاختيار، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بأنه يكتب على كل إنسان وهو في بطن أمه يكتب عمله شقي أو سعيد. وقرأت في بعض الكتب بأن الإنسان مخير في أعماله بدليل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. فأنا الآن في حيرة، أفيدونا سماحة الشيخ في ذلك، فأنا أريد أن أعرف الجواب الصحيح.
أهل السنة والجماعة على أن العبد مخير ومسير، لا يخرج عن قدر الله، والله أعطاه سبحانه العقل يتصرف يأكل ويشرب ويعمل ويأمر وينهى ويسافر ويقيم، له أعمال كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا شاء الله، سأل لهم مشيئة، قال لمن شاء ذكره، قال إن الله بما تعمل بصير، إن الله خبير ما يصنعون. فالعباد لهم أفعال، يأمرون وينهون يسافرون ويقيمون يصلون ينامون يعادون ويحبون، لهم أعمال، لكنهم لا يخرجون عن قدر الله. الله قدر أشياء سبحانه وتعالى، قدر أشياء في سابق علمه، لا يخرجون عن قدر الله، لكن ليسوا مجبورين، بل هم مختارون، لهم اختيار ولهم عمل. ولهذا خاطبهم الله وأمرهم ونهاهم وأخبر عن أعمالهم أنهم خبير بأعمالهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن الله خبير ما يصنعون، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر، إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعرف هذا. أهل السنة والجماعة يقولون: العبد مختار، له فعل وله اختيار وله إرادة وله عمل، لكنه لا يخرج عن قدر الله. ثبت في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة، وكان أشفع منه. وكذا قدر أعمال العبد في بطن أمه بعد مضي الشهر الرابع، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما يخرج عن قدر الله، لكن له أعمال وله تصرفات لا يخرج بها عن قدر الله، فهو يسافر يصلي يصوم يزني يسرق يعق يقطع الرحم يطيع يسافر يصل فلانا يقطع فلانا يرحم فلانا ويؤذي فلانا يحسن فلان ويسيء إلى فلان، له أعمال طيبة وخبيثة، فهو مأجور على الطيبة ومأجور على الخبيثة، والله جازي على أعماله طيبة وخبيثة، على الطيبة في الجزاء الحسن وعلى أعماله الرديئة بما يستحق، وقد يعفو إذا كان موحدا. هو سبحانه العفو، هو جل وعلا العفو العظيم جل وعلا، يقول في النبي: فإنك اللهم إنك عفو تحب العفو عني، لما سئل: يا رسول الله، إذا كانت منازلها في الجنة معلومة، لما قال لهم: ما منكم من أحد إلا مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: يا رسول الله، إذا كان هذا قد سبق في عيد الله، ففي من عمل؟ كيف نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ويقول جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فأنت مسير بقدر الله، لكن له اختيار وله مشيئة وله عمل، يجازى على عمله الطيب ويسلك العقاب على عمله الردي إلا يعفو الله، كما أخبر سبحانه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر عن بعض المعاصي لمن يشاء سبحانه وتعالى إذا مات على التوحيد، وهكذا في الدنيا قد يعفو ويسفح عن بعض عباده فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى، وقد يعاقب على السيئات في الدنيا قبل الآخر.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فادي العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.